ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد، لكن في هذا الطريق يعني شعب من شعب الإيمان كثيرة، كل إنسان يتنافس في شعبه، ولكنهم كلهم على الطريق. قد يكون هذا همته أعلى من هذا، وهذا غلب جانب شيء من الشرع على الجانب الثاني من باب، مع أنه يأخذ بالشرع ككل. يعني قال وأفضلها، أفضل هذه الشعب وأولها العلم. قال وأفضل هؤلاء كلهم الذي تمسك بجميع الشعب، الشعب التي هي من شعب الإيمان. احنا نريد الشيخ محمد الله يحفظه يعطي نبدع على ما اختار الشيخ هشام عن توجيه مثلا الجيل اللي هو من بين 15 لين 20، كيف يتمسك بهذه الشعاب، كيف يكون مثلا سيره وتعليمه وتعلمه بما فتح الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فالحق أنني أنا لابد أن أؤخر إن كان يعني لي كلمة، فوجود المشايخ جزاهم الله خير يعني كافي في هذا. عموما الموضوع الذي طرحه الشيخ أحمد، قضية أن أعلى شعب الإيمان هو العلم، ومسألة التحديد في العمر هذا ربما يكون لها يعني شيء من الدقة، أحوج ما نحتاج الآن إلى النصح العام، لأن مراعاة السن هذا يعني قد يحتاج إلى شيء من التفصيل والتدقيق. لكن في جملة القول، أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا طلب العلم الشرعي، ولذلك كان طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات. ولأن شعب الإيمان كثيرة، فمن الفقه العظيم أن الإنسان يبذل جهده فيما فتح الله جل وعلا عليه من الأبواب. بعض الناس قد لا يفتح له في باب الصيام، لكن يفتح له في باب القيام، وبعض الناس لا يفتح له في باب القيام، يفتح له في باب الصدقة. وأفضل الناس من جمع هذه الخصال، خصال الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال: من صلى على جنازة؟ قال أبو بكر أنا. أو قال: من تبع جنازة؟ قال: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. هذا حال المؤمن، أنه حريص على أن يكون له مساهمة في كل ميدان، ولكن قد يقصر في بعض الأشياء عن بعض، فيفتح الله جل وعلا عليه في باب دون باب آخر. خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول كما هو معلوم من سيرته ومن فتوحاته ومما فتح الله جل وعلا على يديه من الخير، هيأ الله جل وعلا له باب الجهاد، وقد لم يكن يعني لم يكن هناك بعض الأبواب في جانب مثلا حفظ القرآن كغيره من الصحابة. فتح الله على ابن مسعود أبواب من العلم، وكان لا يقوى على الصيام في جميع حالاته. فتح الله جل وعلا على بعض الصحابة أشياء دون بعض، ولكن يبقى أن الصحابة قد يجتهد في الباب المعين، لكنه لم يخلي نفسه من الفائدة في بقية الأبواب. وهذا الواجب على الإنسان، أن يكون دائم الحرص على أن تتنوع عنده العبادات، حتى إذا ما فتر في عبادة انتقل إلى عبادة أخرى. إن لكل عمل شيرة كما جاء في الحديث، ولكل شيرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، يعني ينتقل من طاعة إلى طاعة أخرى، قال فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذن ينبغي على المسلم دائما أن يحرص على أن يكون له في شعب الإيمان نصيب، في باب الصدقة، في باب بر الوالدين، في باب صلة الأرحام، في باب صلة الناس وزياراتهم وفي باب مراعاة أحوال الناس في باب القيام في باب العلم في باب صلاة النوافل وما يتعلق بالمحافظة على الرواتب وغير ذلك، لا يحرم نفسه من هذه الأبواب التي فيها خير. ثم يحرص طالب العلم خاصة، لأن نحن إذا قلنا أن أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، يعني كما جاء في الحديث ما أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله ورسوله، ومعنى إيمان بالله ورسوله من أبرز ما يدخل فيه باب العلم، لأنك بالعلم تعرف شعب الإيمان وتعرف ما يجب وتعرف ما يحرم عليك، تعرف ما يستحب، تعرف المكروه، تعرف الواجب، باب العلم. ولذلك كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ولأن العلم ينجي صاحبه من المزالق، وينجي صاحبه من الأفكار المغلوطة، ينجي صاحبه من مضلات الفتن، ينجي صاحبه من كثير من الأهوية الردية التي قد يبتلى البعض بها. طيب كيف يصنع طالب العلم وهو يريد أن يقوي همته في هذا الباب العظيم؟ من أعظم ما يقوي همة طالب العلم أمران. أما الأمر الأول فهو النظر في فضائل العلم. إذا وقف على قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية الله عز وجل استشهد بها الملائكة وأولو العلم على أعظم مشهود، فهذا دل على منزلتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، على لا إله إلا الله، والملائكة وأولو العلم يشهدون على هذه الشهادة. ثم قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، دليل على المنزلة العظيمة التي يصل إليها العلم، وهم يحققون الخشية لله سبحانه وتعالى. كذلك قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون، وكل استفهام في القرآن لا يأتي له جواب فجوابه مفهوم لا يحتاج إلى إجابة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لم يأتي الجواب لأنه ظاهر واضح، قال: إنما يتذكر أولو الألباب. والنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد فيه من الحث على طلب العلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الحديث الآخر: من التمس طريقا يلتمس فيه علما، أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الحيتان لتستغفر لطالب العلم. عندما جاء صفوان بن عسال المرادي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الذي جاء بك؟ قال: أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف الملائكة وتغشاه الرحمة وتستغفر له الحيتان في الماء. هذا كله يدل على فضائل العلم. الأمر الثاني أن ينظر في سير السلف، فإن هذا مما يقوي الهمة جدا في هذا الباب، ويحفز النفس على الإقبال على العلم. ولا تنظر إلى حال من تجالس، لأن من تجالس ربما يكون ضعيف في الهمة، فتأتي أنت وتحاول أن تصل إلى هذا الضعف، أنت أضعف منه، فتحاول أن ترتقي بنفسك إلى هذا الضعف، هذا لا يفيد. وإنما انظر إلى أصحاب الهمم العالية، انظر أصحاب القمم في الهمم، ولا تنظر إلى وتحاول أن ترضى بالقليل في هذا الباب. لا، هذا الباب خلاف باب الدنيا. باب الدنيا تنظر إيش؟ انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. باب العلم والعبادة لا، انظر إلى من هو أعلى منك حتى تسعى في أن تصل إليه وأفضل منه وأفضل، لأنه هو بشر، كيف وصل إلى هذه المرتبة؟ أنا أريد أن أكون أفضل منه، ولذلك أسعى في تحصيل ما سلك هذا الذي سبقني إليه، وأتجاوز ذلك أيضا، لأن هذا باب خيرات وحسنات. فعندما تتأمل في حال العلماء في طلبهم للعلم، وتجد أن هذا سافر مسيرة شهر ليسمع حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مسيرة شهر في تلك الأيام على شظف العيش وقلة الزاد وطول المسافة والحر وكل هذا اللي يسمع حديثا ثم يرجع إلى بلده. هذه همم عالية. يقال أن ابن عقيل الحنبلي ألف كتابا سماه الفنون، قالوا ألفه في 800 مجلد، وقيل 600 مجلد كما في بعض الرواية، 800 مجلد أو 600 مجلد، ألف كتاب الفنون. عندما تنظر في سيرة هذا العالم ابن عقيل الحنبلي ستعرف لماذا استطاع أو ما الذي جعله بهذه الهمة العالية. قال: كنت لا أكل الخبز. نحن الآن ما نقول لا نأكل الخبز، نأكل الخبز إن شاء الله وفيه خيرات. قال: كنت لا أكل الخبز لأنه يأخذ وقت في المضغ، فأنا أحتاج إلى هذا الوقت، فكان يسفون له الكعك فيجعل في فمه ويشرب عليه الماء، وهذه الوجبة التي يستغل بها الوقت. ولذلك قال: كان يكتب، فإذا تعب استلقى على ظهره يفكر في المسألة التي بعد أن يقوم سيكتبها. إذن استغلال هنا حتى في وقت الراحة هو يستغل لشيء آخر. ولذلك استطاع أن يحصل على أو يحصل هذا الخير الكبير، فألف كتاب الفنون. وبالمناسبة كتاب الفنون مفقود، وظهر منه شيء يسير، وقريبا في الأسابيع الماضية وجدوا كتاب الفنون الذي هو الكبير حسب ما رأينا في بعض الأخبار. طيب، عندما تنظر في بعض الهمم السلف تقول هذه أقرب ما تكون أساطير. هؤلاء بشر عاشوا على الأرض بهذه الهمم. يعني أحدهم يقول: ما أكلت بيدي منذ 30 سنة، أختي تطعمني، لأنه مشغول بالقراءة وبتبييض النسخ وبكتابة الحديث، ما يجد وقت يأكل فأخته تطعمه. يعني هذا يدل على الهمة العظيمة التي وصلوا إليها في طلب العلم. ولذلك لما سئل الشعبي كيف نطلب العلم قال: بصبر كصبر الجماد. هذا جماد، صبر هو في الحقيقة جماد لا يتصف في أصله بالصبر، لكن جعل له صفة الصبر بأنه لا يتحرك، لا يضيق، لا يزعل، لا يتأفف، لا يمل. قال: بصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. الصباح ما في أجعل للعلم نافلة الوقت، أنا بعد أن آكل وأشرب وأنام، قالوا 8 ساعات، الشباب متمسكين ب8 ساعات حق النوم ويأخذون فوقها 2 ساعات احتياط، ثم عليكم السلام. أيضا بعد ذلك بعد 8 ساعات من النوم وهناك قيلولة في الظهر، ثم الحرص على جميع الوجبات أن تكون في أوقاتها وتأخذ كل وجبة قريب الساعة، وأيضا بعد ذلك أنني أنتهي من الأولاد وأنتهي من المشاغل الدنيا، ثم تبقى 1/4 ساعة في اليوم لا بد من طلب العلم، ما بقيها شيء. اجعل للعلم أفضل الأوقات. ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله: العلم كثير والعمر قصير، فإذا أنفقت القصير في طلب الكثير حصلت اليسير. أنت لو أنفقت العمر كله في طلب العلم ما حصلت إلا شيء اليسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكيف إذا أضعت اليسير هذا الذي هو العمر قصير أضعته، ماذا تحصل من العلم؟ ما تكاد تحصل شيء. فتريد أن تكون طالب علم وأنت تتمتع بكافة حقوقك من الراحة والدعاء والخروج والدخول والذهاب والإياب والمجالسة والمؤانسة وكل شيء، ثم بعد ذلك تريد أن تحصل علما وفيرا. العلم لا يشرب وليس دواء يشرب وهو عبارة عن حقن تعطى في الدم. العلم يحتاج إلى همة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى ليل سهر فيه في تلقيحه في النظر فيه، يحتاج إلى حضور الدروس تشحذ همتك على الذهاب. الآن مع سهولة الأمور ضعفت الهمم. الآن الأمور متيسرة في أرجاء الدولة، أسأل الله أن يحفظ عامها وخواصها على السنة، في كل مكان في دروس الحمد لله، وفي ثم يأتيك البعض ويقول أخي وين نبغى دروس. أنا قلت للشيخ هشام مرة، قلت له إذا قال لك طالب علم أنا أريد درسا، أعرف أن هذا لا يطلب علم، هذا ليس من طلبة العلم، هذا فقط يعني هي شهوة ورغبة، وكما قال الشيخ يعني هذه ما هي همة، تريد تطلب علم وتريد يعني وأنت لا تبذل شيء، لا يمكن يا أخي. قال قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد، جاء عن سفيان، وجاء عن يحيى بن أبي كثير، لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. يعني قال أحد السلف، قال بعت سقف بيتي لأفهم بابا في النحو، أخذ سقف بيته وراح باعه ليفهم باب في النحو. نحن ما نحتاج الآن أن نبيع أسقف بيوتنا ولا سياراتنا ولا، الحمد لله ما نحتاج هذا الشيء، لكن نستطيع أن نحصل الشيء الكثير بشيء من الهمة، لأن الأمور متيسرة، ونحن والله نخاف أن تكون هذه النعم هي حجة علينا، لأن الله جل وعلا قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسأل عن النعيم، لا تظنك ستسأل فقط لماذا قصرت أو لماذا أذنبت أو لماذا عصيت، تسأل أيضا عن النعيم. ولذلك يبتلى الإنسان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلى أيضا بالنعيم. الشاهد من هذا أننا حتى نرتقي في باب العلم، نحصل شيء من العلم، لابد أن نرتقي بالهمة، لابد أن نجتهد، لابد أن نعزم العزم الأكيد، ونشحد هممنا بشكل قوي جدا على تحصيل الخير، على تحصيل العلم. وهذا القضية كيف يحصل العلم، أو هذا أبواب قد تكلم عنها العلماء في طريقة التحصيل وفي التدرج وفي الكلام، هذا الشاهد من هذا كله أنك تستحضر الهمة، لابد أن يكون عندك همة، وابذل شيء من مالك، تحتاج أنك تذهب إلى مكان كذا تدرس، وتذهب إلى كذا تدرس، وتحتاج أنك تبذل من وقتك، تسهر قليلا في طلب العلم، لأننا الآن جاءت لنا من الصوارف التي صرف الطلاب عنده همة في النظر في وسائل التواصل، تتجاوز الساعتين والثلاث ساعات وأربع ساعات، هذه أنا أعتبرها همة، لكنها همة ضعيفة، ما هي همة هذه، هذا وبال على صاحبه. وإذا ما حدثته نفسه أن يقرأ كتابا تملل ونظر في الساعة، والله مرت خمس دقائق على قراءة الكتاب، هذا يكفي ولا نزيد؟ قال عشر دقائق. هذه يعني هذه همتك في طلب العلم؟ لابد أن نقف مع أنفسنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، صلى الله على نبينا محمد.